بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في الدرس الماضي كان الكلام على قول المؤلف أن المعربات قسمان، كذلك، وذكرنا أن المؤلف أراد بهذا الفصل أن يجمل الكلام على ماذا؟ على الإعراب وعلاماته، على باب الإعراب وأقسامه وعلاماته، أليس كذلك؟ لأنه من عادتهم، من عادة العلماء المتقدمين، أنهم يذكرون المسائل تفصيلا ثم يذكرونها إجمالا حتى ترسخ في الذهن وتحفظ. فالمؤلف ذكر أن المعربات قسمان، قسم يعرب بماذا؟ قبل الحروف بالحركات، والقسم الآخر يعرب بالحروف. لماذا نبدأ بالحركات؟ لأنها الأصل في الإعراب، الأصل في الإعراب أنه بالحركات، والإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات. والمعربات بالحركات أربعة أشياء، أليس كذلك؟ كما أن المعربات بالحروف أربعة أشياء، فصارت المعربات بوجه عام ثمانية أشياء بالاستقراء. المعربات بالحركات ما هي؟ المعربات وليس العلامات، الاسم المفرد وجمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وهذه لها قاعدة واحدة، وهي أنها ترفع بالضم وتنصب بالفتح وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عنها ثلاثة أشياء في ثلاثة أحوال. الأول، جمع المؤنث السالم خرج في حالة النصب، فإنه ينصب بالكسرة. والثاني، الاسم الذي لا ينصب فإنه يخفض بالفتح، يعني خرج في حالة الخفض، فكأنه عكس جمع المؤنث السالم. والثالث، الفعل المضارع المعتل الآخر خرج في حالة الجزم، فإنه يجزم بحذف حرف العلة. ثم المعربات بالحروف، وهي أربعة أشياء، أولها التثنية أو المثنى، ثم جمع ماذا؟ المذكر السالم، ثم الأسماء الخمسة، ثم الأفعال الخمسة، ولكل واحد من هذه قاعدة. فأولا المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، وثانيا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، ثم الأسماء الخمسة ترفع الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، ثم الأفعال الخمسة فهي ترفع بثبوت النون وتنصب وتخفض، ها العبارة صحيحة، وتنصب وماذا؟ وتجزم بحذف النون، لأنه لا جزم في الأفعال. هكذا المؤلف انتهى من الكلام على باب الإعراب وعلامات الإعراب، ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن أحكام الفعل وأحكام الاسم، يعني دخل في ماذا؟ في صلب الموضوع، وابتدأ بالكلام على الفعل وأحكامه. لماذا؟ لأن الكلام عليها قليل ويسير، ومن عادتهم أنهم يبدأون بالكلام على الشيء القليل ليتفرغوا للكلام على الشيء الكثير. فبدأ بالكلام على الأفعال لأن بابها مختصر ويسير، ثم يثني بعد ذلك بالكلام على الأسماء واحدا واحدا حتى تنتهي الأجرومية. يعني عندك هنا الكلام على الفعل بأنواعه الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر وما يلحق ذلك من نواصب وجوازم. ثم الكلام على الأسماء، والأسماء إما مرفوعات أو منصوبات أو مخفوضات، وهذا انتهت الأجرومية. بعد أن ينتهي من هذا الباب سيبدأ بالمرفوعات ثم المنصوبات ثم المخفوضات وانتهى. نعم، وهكذا كما ترى الأمور يعني بالتدرج وبهذا التسلسل المنطقي ترسخ في الذهن وتفهم بإذن الله تبارك وتعالى. فأولا الكلام على الأفعال، هذا الباب من الأبواب الهامة، وهو باب يقال مرة. نعم، فبالتالي حفظه وفهمه يغنيك ولا تحتاج إلى إعادته بعد ذلك، لأنك إذا فهمت الحكم أو الكلام على الأفعال كأنك فهمت الكلام على شطر كبير من ماذا؟ من الكلام، أليس كذلك؟ وهذه الأفعال إما ماض وإما مضارع إما أمر. سبق معنا تعريف الماض وأنه كلمة دلت على حدث في زمن الماضي، أيش كذلك؟ وعلامة الفعل الماضي ما هي؟ علامته التي بها يعرف ويميز عن أخويه وعن الاسم والفعل: تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل بأنواعها الثلاثة. هذه العلامة متى دخلت على الفعل الماضي أو متى دخلت على الكلمة دلت على أن هذه الكلمة فعل ماضي. مثاله عندك ضرب، إذا دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة تقول ضربت، أو تاء الفاعل بأنواعها الثلاثة فتقول ضربت وضربت وضربت. ثم المضارع، والمضارع كلمة دلت على حدث في زمن الحال أو المستقبل، أليس كذلك؟ المضارع كلمة دلت على حدث في زمن الحال أو المستقبل، لأن المضارع كما سبق معنا يكون زمنه إما حالا وإما في المستقبل. وكيف نعرف أن زمنه الحال أو المستقبل؟ بالقرينة. فإذا قلت زيد يضرب الآن، زيد يضرب الآن، كلمة الآن أفادت أن يضرب في الحال، زمنه ماذا؟ في الحال. وإذا قلت زيد لن يضرب، لن تسمى أداة نصب ونفي واستقبال في الكلام التي فيها القلب. ما معنى القلب الاستقبال؟ أي أنها تمحض الفعل المستقبل. زيد لن يضرب متى؟ الآن؟ لا، في المستقبل، ولو بعد زمن المتكلم، أليس كذلك؟ فإذا لم توجد قرينة لا هذه ولا هذه، قالوا الأولى أن يحمل على الحال. نعم، وعلامة الفعل المضارع السين وسوف. مثاله يضرب، تقول سوف يضرب وتقول سيضرب. ثم الفعل الأمر، والفعل الأمر كلمة دلت على طلب حدوث زمن، على كلمة دلت على طلب الحدث، نعم، في المستقبل. فالأمر زمنه المستقبل وفيه أيضا دلالة على الطلب، وبهذا يفرق بين زمن الفعل الأمر وزمن الفعل المضارع من حيث الاستقبال. فزمن الفعل الأمر مصحوب بالطلب، اضرب، فأنت تطلب الضرب في زمن المستقبل، لكن قولك لن يضرب فأنت توحي بأنه لن يفعل هذا في الزمن المستقبل أو ما شابه ذلك. نأتي إلى الأمر الهام وهو أحكام الفعل، ونذكره على أولا على سبيل الاختصار، وعلى ما هو مشهور وأسهل، ثم نأتي إلى كلام الشارح، لأن كما قلنا كما قال أهل العلم ووظيفتنا في هذا الباب ننقل كلام أهل العلم، أن النحو إذا حدث فيه خلاف أو إذا كان في المسألة خلاف فأنت مخير أن تأخذ بين الأسهل وغيره ما دام لا يصل ذلك الخلاف أو لا يمس مسألة عقدية أو يكون هناك فارق كبير، كما قيل والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره فالأفضل، والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. لماذا؟ لأن هذا الخلاف لا يترتب عليه ماذا؟ شيء في تكليف ماذا؟ الإنسان، لا يترتب عليه شيء، فلهذا الأمر فيه يسير، وهذا أمر دائما ما يقرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الأخذ بالأسهل في النحو لا حرج فيه. فأولا الفعل الماضي، يقول الماكن، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت أو أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الماضي يقول مفتوح الآخر أبدا، معناه مبني على الفتح دائما، هذه هي قاعدته المضطردة، أنه مبني على الفتح دائما إلا في حالتين، يعني الأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، أيان رأيته وأين وجدته، فهو مبني على الفتح، مباشرة تقول فعل ماض مبني على الفتح إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل بواو الجماعة، وهنا يبنى على الضم، فتقول ضربوا، فعل ماض مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. الحالة الثانية إذا اتصل بضمير رفع متحرك، ضمير ورفع ومتحرك، فإنه يبنى على السكون، مثل ضربت وضربت وضربت وضربنا وضربنا، فضمائر الرفع المتحركة خمسة، ضمائر الرفع المتحركة خمسة، أولا تاء الفاعل بأنواعها الثلاثة، هذه ثلاثة، ضربت وضربت وضربت، وثانيا نون النسوة، ضربنا، وثالثا نون الفاعلين يعني الجمع، تقول نحن ها ضربنا ونحن سعينا إلى المجد، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ فهذه خمسة ضمائر رفع متحركة، هذا القيد، فإذا لم يكن ضمير أو لم يكن ضمير رفع أو لم يكن ضمير رفع متحرك خرج عن القيد ورجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ البناء على الفتح. فإذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون، فتقول ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على ها على ماذا؟ على السكون. وضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون. ضمير رفع متحرك، فإذا لم يكن ضمير يعني كان ما بعده ليس بضمير، بأن كان اسم ظاهرة، لأن الأسماء إما ضمير وإما ظاهر، أليس كذلك؟ مثل قولك الضربة تكتب، هنا يبنى على ماذا؟ الفتح. ارجع إلى الأصل. طيب، وإذا اتصل بضمير ولكن ليس الضمير الرافع. أولا، ما معنى ضمير رافع؟ أي أنه يعرب في محل رافع، يعرب في محل رفع. ولماذا يعرب في محل رفع؟ لأنه ماذا؟ إما فاعل أو نائب فاعل، لأن الفاعل حكمه الرفع ونائب الفاعل حكمه الرفع، وسيأتي هذا. فقولك ضربت، التاء هنا ما اعربها، ضمير متصل في محل رفع، إذن هي ضمير رفع. أنتم معي؟ ضمير رفع، لأنها تعرف في محل رفع. كذلك لو قلت ضربت، التاء هنا أيضا ضمير رفع، لأنها تعرف نائب فاعل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. فإذا لم يكن ضمير رفع بأن كان ضمير نصب، كقولك ضربك، الكاف هذه ضمير ماذا؟ نصب. لماذا؟ لأنها تعرف في محل نصب، مفعول به، أليس كذلك؟ ومفعول به حكمه النصب، فهنا ماذا؟ يعود الفعل إلى أصله، فيبنى على الفتح. طيب، إذا كان ضمير رفع لكن ليس بمتحرك وإنما هو ساكن، ماذا يكون؟ أيضا يعود الفعل إلى الأصل، مثل قولك ضرب بالألف، ألف التثنية، الزيدان ضرب أخاهما، الألف هذه ماذا تعرف؟ ضمير، وضمير رفع لأنها فاعل لكنها ساكنة، فعاد الفعل إلى أصله فبني على الفتح. إذن الفعل الماضي فيها إذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون، وإذا اتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على، وما عدا ذلك فإنه يبنى على الفتح. انتهينا؟ هذه قاعدة الفعل الماضي، قاعدة يسيرة وسهلة، أنه يبنى دائما على الفتح إلا في حالتين كما رأيتم. هنا الشارح، نذكر ما الذي ذهب إليه الشارح، لأن يعني ربط المعلومات بعضها أسهل. يقول في الحالتين الثانية والثالثة لا نقول مبني على الضم أو مبني على السكون، بل نجعل القاعدة مضطردة، مبني على الفتح أيضا، مبني على الفتح. طيب، أين هذا الفتح؟ سؤال يأتي في قولك ضرب، وأين الفتح؟ وفي قولك ضربت، أين الفتح؟ يقول في الأولى تقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره الضم العارض، لأن الواو لا يناسبها إلا ضم قبله. ضربوا، تستطيع أن تنطق بالفتح؟ لا، تكسر الكلام، لابد أن تكسر الكلام. طيب، في قولك ضربت، أين الفتح؟ قال أيضا مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بالسكون العارض. طيب، لماذا أتي بهذا السكون؟ قالوا لدفع كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني العرب كلامها مبني على الاختصار وعلى السهولة، فلا ترتكب الصعب ما دام الأمر ماذا؟ فيه سهولة. هنا في ضربت أصله ضربت، هذا كلام ما هو بسهل، فلا بد فيه من خروج على القاعدة حتى يسهل النطق به، فسكنوا آخر الكلمة الأولى فقالوا ضربت. لماذا؟ كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة، وليس كلمة، كالكلمة، لأن ضرب مع التاء كأنهما كلمة واحدة من حيث النطق، أليس كذلك؟ لاحظ الدقة في التعبير، فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن في هذه الحالة على هذا المذهب الثاني تقول ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. لاحظوا هذا المذهب، فيه صعوبة أم لا؟ ها؟ فيه صعوبة، ولهذا غالب النحاة أو صار كالمشهور هو المذهب الأول، أن الفعل الماضي مبني على الفتح إلا في حالتين. لو أنك أخذت بالمذهب الثاني لحرج، إنه ما يترتب عليه شيء، لكن طالب العلم يفهم هذا ويفهم هذا، لأن في ذلك فائدة. انتهينا من الفعل الماضي، نأتي إلى الفعل الأمر. يقول والأمر مجزوم أبدا. هذه عبارة مشكلة، ما قال والأمر ساكن أبدا، ها؟ بل قال والأمر مجزوم أبدا. وسبق معنا أن لفظة الجزم من لغات الإعراب أم من لغات البناء؟ ها؟ الإعراب أم البناء؟ الإعراب. تقول مجزوم علامة جزم السكون، ثم لما تأتي البناء تقول مبني على السكون، أليس كذلك؟ مبني على السكون. يعني في البناء ما يصح أن تقول مبني على الجزم، يصح؟ ما يصح، لأن الجزم من أقسام الإعراب أو لغة الإعراب. ولهذا قال المؤلف فيما سبق الجزم له ثلاث علامات: السكون ثم الحذف، أو قال له علامتان السكون ثم الحذف، والحذف له موضعان، أليس كذلك؟ فهذه العبارة فيها مشكلة، فيها إشكال، أليس كذلك؟ العلماء والشراح قدروها أي أنه كالمجزوم، والأمر كالمجزوم من المضارع، والأمر كالمجزوم من المضارع، أو بعبارة أسهل، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. إذن هذه قاعدة الفعل، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، والمضارع إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأفعال الخمسة. أنتم معي؟ له هذه الثلاثة الأحوال. فإن كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، وهكذا الفعل الأمر. إن كان صحيح الآخر الآخر تقول مبني على السكون. اضرب فعل أمر مبني على السكون، وإن كان معتل الآخر فإنه مبني على حذف حرف العلة، تقول اسعى يا زيد اسعى، يا محمد امشي، تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. وإن كان من الأفعال الخمسة اضربوا، تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وما أشبه ذلك من الأمثلة، تقول فعل أمر مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون. هذه هي قاعدة الفعل الأمر. بقي شيء في الفعل الأمر، وهو إذا كان مضارعه متصلا بنون التوكيد أو نون النسوة ماذا يكون؟ قلنا أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة يخرج على الإعراب ويصبح مبنيا، كذلك الفعل الأمر يخرج على الإعراب ويصبح مبنيا. واضح هذا؟ يعني في قولك اضربن، فعل أمر اتصل بنون التوكيد اضربن، فتقول فعل أمر مبني على الفتح، ثم تقول في محل ماذا؟ يعني حسب موقعه من الإعراب. كذلك عندما تقول اضربنا هنا السكون ظهر، فتقول فعل أمر مبني على السكون. نعم. إذن الفعل الأمر في كل أحواله ماذا؟ مبني. في كل أحواله مبني. نعم. أما المضارع فيقول ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا. المضارع هو الفعل الوحيد الذي هو من المعربات، والأصل فيه ماذا؟ الرفع، إلا إذا اتصل به ناصب فينصب، أو اتصل به جازم فيجزم، أو اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة فحينئذ يبنى ثم يقال بعد ذلك في محل رفع أو محل نصب أو محل جزم. مثال ذلك تقول يضرب زيد يضرب، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة عليه، وزيد لن يضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وزيد لم يضرب فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره. إذا اتصل بنون التوكيد فقلت ليسجنن، جيد، أمثلة من القرآن جيدة، ليسجنن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع. أو قلت لن يسجنن، لن يسجنن، تقول فعل مضارع مبني على الفتح في محل نصب. لم يسجنن، تقول فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. وهكذا تفعل مع نون النسوة. والوالدات يرضعن، يرضع فعل مضارع مبني على السكون في محل في محل ماذا؟ في محل ماذا؟ رافع، لأنه لم يسبق ولا ناصب ولا جازم، وهذا هو الأصل. لن يرضعن تقول فعل مضارع مبني على السكون، أين الفتح؟ يرضعن، نحن نتعامل مع آخر الفعل ليس كذلك؟ في محل نصب. لم يرضعن فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم. إذن هذه هي أحكام الفعل، هذه هي أحكام الفعل بأنواعه الثلاثة. نأتي إلى كلام الشارح.
كلام الأفعال.
نعم، أحكام الأفعال وأنواعها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وضرب. قال شارح: وأقول ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماضي، وهو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو ضرب ونصر وفتح وعلم وعلم وحسب وكرم. والقسم الثاني المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو تكلم أو بعده، نحو يضرب وينصر ويفتح ويعلم ويحسب ويكرم.
زمن التكلم هذا يسمى الحال، وبعده يسمى الاستقبال. نعم.
القسم الثالث الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو اضرب وانصر وافتح واعلم واحسب واكرم. وقد ذكرنا لك في أول الكتاب هذا التقسيم، وذكرنا لك معه علامات كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. أحكام قال المصنف: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وأقول بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها، فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو جماعة ولا ضمير رفع متحرك، وكذلك في كل ما كان آخره واو أو ياء، نحو أكرم أكرم، نحو أكرم وقدم وسافر، ونحو سافرت سافرت زينب وحضرت سعاد، ونحو رضي وشقي، ونحو سرو سروا وبذوا
سروا،
نحو سروا وبذوا. وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدرا للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفا، نحو دعا وسعى، فكل منهما فعل ماض مبني على الفتح على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر.
نعم، إذن المؤلف هنا أو الشارح زاد كفائدة، وهي أن هذا الفتح قد يكون علامة بناء الفعل الماضي، قد يكون أيضا مقدرا إذا كان آخره ألفا، أما إذا كان آخره واو أو ياء فإنه يظهر هذا الفتح، هذا لا يقدر كما مثل، هذا لا يشكل. لما تقول مثلا سعى فعل ماض مبني وعلامة بنائه ماذا؟ فتح المقدر منع من ظهوره التعذر. إلى هذا الموضع الأمر ماذا؟ واضح، وهو مشترك بين المذهبين في إعراب الفعل الماضي، لكن الشارح يقول أن الفتح هذا أيضا يكون مقدر للمناسبة أو لكراهة دفع توالي أربع حركات، وهذا هو المذهب الثاني في إعراب الفعل الماضي. نعم، يقول وإما أن يكون الفتح
مقدر للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو جماعة، نحو اكتبوا
نحو
كتبوا وسعدوا، فكل منهما ماض فعل ماض مبني على الفتح على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع، وإما أن يكون الفتح مقدر لدفع كراهة توالي أربعة متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك كتاء الفاعل ونون النسوة، نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا واكتبنا، فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء أو النون فاعل مبني على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون في محل رفع.
نعم، إذن بهذا يتضح لك ما هي ضمائر الرفع المتحرك، وضحها الشارحة هنا بالمثال وأعربها على طريقة اللف والنشر، أتى بها ثم كاملة ثم أعربها على طريقة اللف والنشر. ما هو النشر والنشر؟ اللف والنشر. أقول مثلا زيد وعمر كاتب وشاعر، هذا يسمى لف ونشر، وتقدير الكلام زيد كاتب وعمر شاعر، وهذا من ذلك. فتلاحظ أن ضمائر الرفع المتحركة ذكرها بقوله كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتب، في الأخير قال مبني على الضم والفتحة والكسرة والسكون في محل رفع، أظن الأمر واضح ليس كذلك؟ فقولك كتبت التاء هنا مبني على الضم، وقولك كتبت مبني على الفتح، وقولك كتبت على الكسر، وكتبنا على ماذا؟ على السكون، لأن الكلمة هنا كلمتنا مكونة من حرفين من النون والألف ناء الفاعلية، والأخير منهما ساكن، وكتبنا التي هي نون النسوة مبنية على الفتح، وكلها في محل رفع فاعل، كلها في محل رفع فاعل. قد تتصل بها مثلا ضمائر تثنية أو ضمائر جمع، فتقول مثلا كتبتما، كتبتما، نقول ميم والألف للتثنية. أو ما يدل على الجمع، تقول كتبتم، فنقول ميم للجمع، فلا إشكال، لأن المهم عندنا التاء هذه تعرب دائما ضمير في محل رفع، وسيأتي توضيح هذا في باب الفاعل إن شاء الله تعالى. إذن الشارح جرى على المذهب الثاني، وكأنه أراد أن يعني يقرب لك كلام الماتن ولا يتعقبه، بحيث يكون ماذا جار على منوال واحد، فالتعقب أحيانا يجعل طالب العلم يعني يذهل عن المعلومة أو لا تثبت المعلومة لديه. ولكن المذهب الأول هو الأشهر، وهو الذي جرى عليه حتى الشارح في كتبه. نعم.
وحكم فعل الأمر البناء على ما يلزم به مضارعه.
نعم. طبعا هذا المذهب، هذا البناء على ما يلزم به مضارعه، كما قلنا مذهب من تأول كلام الشارح وجعل الفعل الأمر من المبني. هناك مذهب آخر، وهو أن الفعل الأمر من المعربات. على هذا المذهب ما يحتاج لا تأويل، قال مجزوم مجزوم، يعني عند قولك اضرب تقول فعل أمر مجزوم على جزم السكون، وهكذا في البقية. وإذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة تقول في محل جزم. لكن هذا المذهب والثاني هو المذهب الأشهر، وهو الذي يتطابق مع قول الماتن أن الفعل ثلاثة أنواع: فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل أمر. أما من قال بأن الفعل الأمر مجزوم يقول بأن الفعل قسمه: فعل ماضي هو فعل مضارع ومنه الأمر، ومنه الأمر. هذا للتوضيح فقط. نعم. والمهم عندنا أن نعرف الأمر المشهور والمعلوم ونجري عليه إن شاء الله. نعم.
فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويلزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان: أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن تتصل به نون النسوة نحو ضرب واكتب، وكذلك ضربنا واكتبنا.
إذن معرب ضربنا، نعم، معرب ضربنا، ها، اضرب فعل أمر مبني على السكون، والنون، نعم، نون نسوة في محل رفع فاعل. لا بأس بأن نتدرب على الإعراب، لأن هذا هو المقصود. ومثله اكتبنا. نعم.
مع الإسناد إلى نون النسوة. وأما السكون المقدر، وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة نحو ضربنا واكتب، نحو ضربنا وكتب،
ضربنا واكتبنا،
ضربا
هذه النون الخفيفة،
واكتبنا ونحو ضربنا،
اضربنا واكتبنا، وهذه النون الثقيلة. فعلى هذا الفعل الشارح أراحك إذا اتصل الفعل الأمر بنون النسوة لا تقول مبني على السكون المقدر وهذا سكون عارض، مباشرة قل مبني على السكون الظاهر على آخره، ظاهر على آخره، وهذا أسهل وأوضح. نعم.
وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يلزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة نحو ادعو وافضي وسعة.
نعم. واقضي وسعة، بعض النسخ وافضي. نعم. هل لها معنى وافضي؟ ها، ما أظن لها معنى. نعم، صوابها واقضي.
وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون فالأمر منه يبنى على حذف النون نحو اكتبا واكتبوا واكتبي.
نعم. إذا من يلخص الفعل الأمر؟ فعل الأمر إما أن يكون نعم صحيح الأخ فيبنى على السكون، ومثله إذا اتصل بنون النسوة، وإما أن يكون معتل آخر فيبنى على حذف حرف العلة، وإما أن يكون من الأفعال الخمسة فيبنى على حذف النون بقي أمر فيبنى على السكون المقدر. أيش كذلك يبنى على السكون المقدر، أو يقال يبنى على الفتح إذا جريته على الفعل ماذا المضارع، لكن الشارح هنا قال مبني على السكون المقدر منع من ظهوره الفتح العارض بسبب اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. نعم نعم من أفاض أفض أفاض ثم أفيض من حيث أفاض الناس أفض أليس كذلك؟ تتأمل ربما لها وجه. نعم.
والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أو قولك أتينا أو قولك نأتي.
نعم.
فالهمزة للمتكلم مذكر أو مؤنثا نحو أفهم، والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه، أو للمتكلم الذي يكون معه غيره نحو نفهم، والياء للغائب نحو يقوم، والتاء للمخاطب أو الغائبة نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، ونحو تفهم يا تفهم زينب واجبها.
نعم. إذن الفعل المضارع يقول علامته، وهذه العلامة ليست قاطعة إلا إذا كان هذا الحرف الذي في بدايته حرفا زائدا له دلالة، يعني ليس من أصل الكلمة كما سيمثل بعد ذلك. ما معنى له دلالة؟ يعني الألف تدل على شيء كما شرح. فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنث أفهم، لكن كانت من أصل الكلمة مثل أكل، هل لها دلالة هنا؟ هل دلت على المتكلم مذكرا أو مؤنثا؟ لا، فهي ليست المقصودة وليس الفعل مضارعا. والنون المتكلم الذي يعظم نفسه أو المتكلم الذي معه غيره نفهم. أما لو كانت أصلية مثل قولك نقل فهي ليست نون مضارعة وليس الفعل فعل مضارع. وكذلك في التاء أو قبل ذلك الياء، الياء للغائب نحو يقوم، إذا كانت أصلية مثل قولك ينع أو يرنى هذا فعل ماضي، فعل ماضي. كذلك التاء، يقول التاء للمخاطبة، للمخاطب مذكرا كان أو مؤنث، أنت تفهم وأنت تفهمين، أو الغائب أو الغائبة هي تفهم، فهنا أفادت معنى. أما لو كانت من أصل الكلمة مثل تفل فهذه ليست تاء مضارعة وليس الفعل فعلا مضارعا. ولهذا في بداية الكلام قيد كلامه فقال في أولي حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت إلى آخر كلامه. نعم. ولهذا عندما ترى الكلمة في أولها ألف أو نون أو ياء أو تاء لا تسارع وتقول فعل مضارع حتى تدل على المعنى هذا. ولهذا في باب علامات الفعل لم يذكر المؤلف هناك أن من علامات الفعل المضارع أن يكون أوله أحد الأحرف الأربعة، لأن هذه علامة ليست قاطعة وتحتاج إلى نظر واستدلال وشيء آخر، أليس كذلك؟ ولهذا اكتفى بالعلامة القاطعة وهي سوف والسين. نعم.
فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينع، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون توكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح نحو قوله تعالى لا يسجنن وليكونن من الصاغرين، وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نحو يفهم محمد، فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. فإذا دخل عليه ناصب نصبه نحو لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ويخيب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
نعم، بهذا يلخص لنا الشارح رحمه الله الكلام على الفعل المضارع، وأنه مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. لكن بقي شيء هنا، إذا كان الفعل المضارع آخره حرف علة، وكأنه من الكلام السابق يفهم هذا، فيقال يرفع بالضمة وينصب المقدرة، وينصب أيضا بالفتحة المقدرة إذا كان آخره ألفا، وتظهر الفتحة إذا كان آخره واوا أو يان، ويجزم بحذف حرف العلة. نعيد، الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر في حالة الرفع تقدر الحركة دائما، وفي حالة النصب تقدر الحركة على الألف وتظهر على الواو والياء، وفي حالة الجزم يحذف حرف العلة. وإذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها، وبهذا يكون الشارح انتهى من الكلام على الأفعال. لكن بقي شيء فهو كالتتمة للكلام على الأفعال، وهو ذكر النواصب والجوازم. لأن هنا سائل يسأل يقول قد عرفنا أن الفعل المضارع الأصل فيه الرفع، فمتى ينصب ومتى يجزم؟ يقال إذا دخل عليه ناصب أو دخل عليه جازم، فما النواصب وما الجوازم؟ ذكرها الماكن بعد ذلك مباشرة، وابتدأ بالنواصب ثم جاء على الجوازم بعد ذلك. لعلنا نقف هنا حتى لا تكل الأذهان وتتشتت المعلومات، ونسأل الله التوفيق والتيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.